إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد ذكرنا في رمضان هذا كلاما ينبغي أن يكون جديدا كما يقولون، بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأشرنا إلى معنى المغفرة ليس إلى معناها كاملا، وإنما إلى شيء يخصنا فيما يتعلق بعلاقة المرء بالله تعالى. يعني ذكرنا شيئا قليلا عن هذه المنقبة العظيمة، عن هذا الفضل الواسع من الله تعالى، وهو تلك المغفرة التي ربطها الشارع في رمضان بالصيام والقيام وقيام ليلة القدر، مما جعل هذه المغفرة جائزة عظيمة ينبغي لكل أحد أن يحرص على تحصيلها، ومنزلة عالية ينبغي لكل أحد أن يتطلع إليها. وإن الله تعالى لم يفتح هذا الموسم من مواسم المغفرة حتى يضيعه الخلق كما ضيعوه قبل ذلك، وحتى يمر عليهم مرور الحسرة والندامة والخيبة التي رأيناها من قبل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أتى رمضان، من أتى عليه رمضان فلم يغفر له. ثم أشرنا في المرة الماضية إلى المعنى التالي أو إلى شيء منه كذلك، وهو الاحتساب. من قام احتسابا غفر له، ليس من قام مطلقا أو من صام مطلقا، وإنما شرط النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتسب في قيامه وأن يحتسب في صيامه رجاء المغفرة. فإن الذي يريد أن يحصل هذا الشيء العظيم لا بد وأن يبذل له شيئا عظيما مثله. يريد أن يحصل المغفرة وهو نائم ومتكاسل عن الصيام والقيام، وهو متأخر، قد أخره الله تعالى كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: متأخر عن ربه، متململ في القيام له، يستصعب ذلك ويستسقله ويريد أن يغفر الله له. يا سلام! فهذا الكلام إذن لا يستوي النتيجة والمقدمة معه أن ينتظر المغفرة وهو متكاسل عنها. أنت متكاسل عنها أيها المسكين السامع المتكلم، لماذا تريدها إذن وأنت مقصر فيها وأنت مستثقل لكل أعمالها؟ وكل أعمال هذه المغفرة تنزل على قلبك نزول الجبال، ليس تنزل على صدر منشرح محب مقبل يتلذذ بالطاعة ويحب الإقبال على الله تعالى ويتعلق بربه سبحانه وتعالى ولا يمل من القيام له، يعني ولا يمل من الخدمة كما يقولون. تغير الحال. المهم هذه قضية خطيرة، يعني ينظر فيها المرء هل يريد المغفرة أو لا. قد ذكرنا من قبل أن أهم ما يجب على المرء أن يحرص عليه هو تحقيق أسباب المغفرة كائنا ما كانت الظروف، يعني سيبذل لها ما استطاع أن يبذل، ولن يقصر في ذلك في ظاهره وباطنه، في نفسه وماله ووقته وجهده، ويعلم أن الله تعالى إن تحصل له ذلك كافأه بهذه المغفرة، ويكافئه سبحانه وتعالى على شيء يقدمه إيمانا واحتسابا، لا على هذا الحال الذي نحن فيه. واليوم نستكمل. كانت هذه الأحاديث قبل ذلك كما سميناها من أحاديث النفس التي تراود المرء في أن يتكلم فيها مع إخوانه وأن يوضح فيها ما ينبغي أن يكون عليه. واستكمالا لحديث النفس هذا الذي يراود المرء، نستكمل شيئا هذا اليوم أيضا. اسمع القصة من أولها. قصة من أولها أن الله تعالى قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه يعرفها كل أحد أن الصيام سبب من أسباب التقوى، ليس كذلك؟ والنقطة الثانية أن الله تعالى جعل الصيام في رمضان وجعل القيام سببا للمغفرة، أليس كذلك؟ معنى هذا الكلام أن المرأة لا يخرج من رمضان مغفورا له إلا أن تظهر عليه علامات المغفرة، بمعنى أدق لا يخرج من رمضان قد تحقق بأسباب المغفرة إلا وظهرت عليه علامات التقوى. صحيح، نحن في أحاديث النفس ليست خطبة بالمعنى المعهود الذي كنا نسير عليه. علمت أن رمضان سببا، أن رمضان سبب للمغفرة، أليس كذلك؟ وأن رمضان سبب للتقوى، أليس كذلك؟ إذا لا يكون المرء قد حصل التقوى بعد رمضان إلا أن يخرج مغفورا له، يعني لو خرج غير مغفور له خرج تقيا كما أمر الله؟ لم يخرج تقيا، خرج قد حصل أسباب التقوى التي رتبها الله على الصيام؟ لا، لأنه لم يحقق المغفرة فخرج كما دخل، فأين التقوى التي حصلها؟ واضح؟ وهذه المقدمة الأولى، نسميها المقدمة الأولى، يعني أن المرأة قد شرع الله تبارك وتعالى له الصيام حتى يكون تقيا بعد رمضان. وهذه المسألة الخطيرة، أن المرأة فينا يخرج بعد رمضان لا تقوى ولا صيام ولا قيام ولا قرآن ولا ذكر، أين التقوى التي حصلها إذن برمضان؟ ثم يأتي السؤال الثاني: تراه قد حصل المغفرة فحرمه الله التقوى؟ لا، إذن لم يحصل المغفرة أيضا، لو كان حصل المغفرة وخرج من رمضان مغفورا له، قد خففت عنه سيئاته وذنوبه، وقد محيت سيئاته وخطاياه، وخرج نظيفا مقبلا على ربه، تراه بعد رمضان صار تقيا أو لا؟ فهذه المسألة، المسألة التالية التي تنبني على هذا الكلام كما أشرنا، وهي أحاديث النفس التي نحن فيها، وهي أن هذا الصيام إذن بمعنى أدق هذا الرمضان الذي فتحه الله تعالى موسما لهذه المغفرة العظيمة ولتلك التقوى التي شرعها الله تعالى، هذا رمضان لا بد وأن تظهر على المرء فيه آثار التقوى التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون رمضان سببا للتقوى، وإذا تسبب عن التقوى خرج المرء مغفورا له. يعني تراه في رمضان كما كان قبل رمضان، لم يتغير يوم صومه عن يوم فطره شيئا، لم يتغير شيئا، ويكون قد حصل التقوى وأراد المغفرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لا. ويكون حديث اليوم بداية من هذه النقطة، وهي قد انقضى من رمضان تقريبا نصفه، ويوشك النصف التالي أن يلحق بالنصف الأول، وأهل التقوى وأهل المغفرة لابد وأن يكونوا قد حصلوا في هذه الأيام ما يظهر عليهم من آثار هذه التقوى. يعني يقال هؤلاء صاروا متقين لله تعالى، بدت عليهم علامات التقوى وعلامات القرب من الله تعالى، من الخشوع لله تعالى، من حفظ الظاهر، يعني حفظوا سمعهم وأبصارهم وألسنتهم، وتركوا قول الزور والعمل به من ناحية. ومن ناحية ثانية رأيت عليهم انكسار الصيام وتضييق مجاري الشيطان بهذا الصيام، ورأيت عليهم إقبالهم على المحبة للعمل الصالح بعد ذلك، فكسر قيامهم وظهرت عليهم أنوار هذا القيام، وحفظوا صيامهم وظهر عليهم أنوار هذا الصيام، وأقبلوا على قرآنهم وبدت عليهم أنوار ورحمة هذا القرآن، أنوار ورحمة هذا القرآن، وإذا بهم منشغلون بذكر الله تعالى، مدمنون لهذا الذكر، مقبلون عليه، مسارعون إلى الخيرات، قد حلوا مشاكلهم مع الله تعالى وحلوا مشاكلهم مع خلق الله تعالى، فخرجوا أصفياء من رمضان يرجون بذلك المغفرة ويودون بذلك أن يكونوا أتقياء. تلك المشكلة التي نحن فيها اليوم. ها أوشك رمضان، أوشك رمضان على الانتهاء، تراك في هذه العشرة الأيام قد حصلت هذا المعنى الذي ذكرنا في بداية الخطبة، أنه تحصيل للتقوى فينبغي أن يسير فيه لتحصيل المغفرة، وتحصيل لأسباب المغفرة فتظهر آثار التقوى على المرء بعد رمضان. هذه مشكلتنا اليوم. بمعنى آخر، هل تغير حالك أيها المسكين في هذه الأيام العشرة؟ تغير حالك مع الله تعالى ومع الناس عما كان قبل رمضان بحيث صرت تقيا لله تعالى، قد حصلت شيئا من التقوى بسبب هذا الموسم من مواسم المغفرة، وبذلك ترجو أن تستمر في تلك الأعمال وتترقى فيها من أعمال التقوى حتى يختم رمضان فيغفر لك، أو فتكون من عتقائه من النار. هذه الأيام التي نحن فيها، ومعنى ذلك بكلمة أخرى، هل حاسبت نفسك قبل انقضاء رمضان أو بعد انقضاء كل يوم منه على أن هذا اليوم الذي مر عليك من رمضان كان من رمضان لم يكن من غيره؟ كنت فيه في رمضان على غير ما كنت عليه في غير رمضان. يعني قريب من ذلك الكلام قول النبي: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، صلى الله عليه وسلم. وملخص الحديث أنك قبل رمضان كنت تدع طعامك وشرابك، يعني لم تكن صائما صيام رمضان، أليس كذلك؟ فجاءك رمضان، فإذا لم تكن على هذه الحال فدع الصيام وارجع إلى ما كنت عليه قبل رمضان، لا صيام ولا قيام، ارجع إلى حالتك السيئة التي كنت عليها إذا لم تدع قول الزور والعمل به. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن امرؤ شتمه أو سابه فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. هذا الحال الذي ينبغي أن تتفكر فيه هذا في رمضان، يعني هذا الجزء الأول من أجزاء التقوى، أن تضع بينك وبين الأخلاق السيئة الرديئة التي كنت عليها قبل رمضان، أن تضع بينك وبينها وقاية في رمضان. هذه الوقاية هي وقاية التقوى التي تريد بها أن تكون تقيا، يختم لك في نهاية رمضان بالمغفرة، فتخرج بعد رمضان كما يريد لك المولى سبحانه وتعالى. بمعنى، هل يريد المولى لك جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعد رمضان لتقع في اللغو والزور والكذب والسماع المحرم والنظر المحرم؟ يعني أن تأتي بعد رمضان كما كنت قبل رمضان؟ هذا يريده لك، يعني يمنع عنك في رمضان قول الزور والعمل به والسب والشتم والتعصب والخروج عن حدود الأدب والكلام الجميل الذي أمر الله به، وما أن ينتهي رمضان، حتى يريد لك أن ترجع إلى ما كنت عليه. أو أن رمضان هذا من وجهين: الوجه الأول أن يكون هو التدريب الذي تسير فيه بعد رمضان على تلك الأخلاق الحسنة، والوجه الثاني أنك كنت مع المقبولين الذين قبلهم الله تعالى فتغيرت أحوالهم بعد رمضان. وهذان الأمران اللذان يوضحان لك هذه المسألة، أنك بعد رمضان لا يعقل أن يقول لك الرب ورسوله صلى الله عليه وسلم: عود كما كنت أيها البطل الذي قد صام وقام، ارجع إلى ما كنت عليه من اللغو ومن الغفلة ومن ترك القيام ومن السب والشتم وقول الزور، ارجع إلى ذلك كله، لقد كان ذلك كله في رمضان فقط، وما أن ينتهي رمضان حتى تعود إلى ما كنت عليه. يريد ذلك لك المولى سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ إذن فأنت في هذه الحال، إنما شرع لك رمضان ليكون هذا الرمضان عونا لك على أن تكون تقيا لله تعالى ما دمت حيا، إن جاءك رمضان بعده رمضان بعده أو جاءك موسم آخر من مواسم المغفرة إذا بك تزداد قربا من الله تعالى، وتزداد ترقيا إلى الله تعالى، وتزداد تعبدا لله تعالى، وتزداد من تلك الأخلاق التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. لم يعودك إذن هذه الأخلاق في رمضان، ولم ينهك عن الأخلاق السيئة الذميمة لتعود إليها، هذه واحدة. والأمر الثاني، إنما نهاك عنها ودربك على تركها وإحسانك فيها حتى يغفر لك في رمضان. فإن خرجت بغير مغفرة رأيت نفسك على الحال السيء الذي نحن فيه، وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذه القصة التي تتكرر بتكرر رمضان كلما خرج المرء وهو لم يحصل شيئا. تراك إذن قد أمسكت نفسك هذه الأيام وبدأت تحاسب نفسك على يوم منها، ماذا فعلت وماذا قدمت وماذا أخرت، وهل كان يومك في رمضان أفضل منه قبل رمضان، وهل كان يومك في رمضان أفضل من يومك في رمضان السابق، يعني كان يومك اليوم الجمعة أفضل من خميسك أمس أو لا. إذا استوى يومك فأنت مغبون مظلوم، يعني تظلم نفسك وتورد نفسك المهالك، فما بالك لو كنت في يومك أسوأ من أمسك، ثم بعد رمضان تكون أسوأ مما كنت فيه. فوقف المرء إذن على نفسه محاسبا ليرى هل قابل مغفرة الله تعالى ورحمة الله تعالى في رمضان بما تستحق من الجهد والبذل ومن المحاسبة عليها والسير إلى الله تعالى بها، أو أنه قد ترك نفسه هكذا كما يترك نفسه كل عام، لا يحاسب نفسه ولا يدقق معها ولا ينظر أيستحق المغفرة أو لا أم لا، ولا ينظر في نفسه هل قابل تلك المغفرة بشكر الله تعالى ونعمه، فاجتهد الاجتهاد الزائد الذي يدل على قبول النعم ويدل على شكر النعم. هل قبلت نعمة المغفرة من الله تعالى؟ يقول نعم. من الذي لم يقبل مغفرة الله؟ ماذا فعلت إذن لقبول هذه المغفرة؟ وماذا قدمت لأخذ تلك المغفرة؟ وماذا أحسنت لتفوز بتلك المغفرة؟ ونحن كما هو معلوم في أحاديث النفس التي نذكرها نحن نؤذن في مالطا. هذه أحاديث الأذان في مالطا رجعنا إليها مرة أخرى، نحن نؤذن ويقول إن شاء الله نيجي متأخر بردك في القيام إن شاء الله، يعني الكلام اللي أنت بتقوله كلام حلو كويس بس إحنا مش فاضيين لك إن شاء الله، مش فاضيين لآخرتهم يعني. لذلك قال جابر رضي الله عنه: إذا كان يوم صومك فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب ودع أذى الجار، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والجزء الثاني أو الوجه الثاني من وجوه التقوى، كان الوجه الأول كما تسمعون في أن يهذب أخلاقه وأن يكبح جماح شهواته، يعني أن يتعلم ببساطة في رمضان كيف يهذب من أخلاقه السيئة ويتربى في رمضان ليكون قريبا من الله. هذه الأخلاق السيئة مبعدة عن الله تعالى، تحط درجة المرء عند الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: طبتم فادخلوها خالدين لا يدخلون الجنة وعليهم ذلك الخبث من تلك الأخلاق الرديئة، لا يدخلونها. وإنما لا بد وأن يهذبوا وأن ينقوا قبل أن يدخلوا الجنة، لا بد وأن يدخلوا الكير النار حتى يصفوا ويدخلوا الجنة بعد أن يهذبوا مما هم فيه من تلك الأخلاق. لذلك قال: سلام عليكم طبتم، ودخلوها الآية الثانية: ادخلوها الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. لا يتوفونهم، ليسوا طيبين، وإنما يأتيهم ملائكة الله فيرونهم طيبين، ليس فيهم الأخلاق الذميمة ولا هذه الأخلاق الرديئة ولا تلك الآفات القاتلة في النفس والعمل والقلب، وإنما كانوا ظاهرا وباطنا صالحين طيبين مع الله تعالى. فهذا الوجه الأول من وجوه التقوى قد فتحه الله تعالى لك حتى تفوز فيه بمغفرة الرب، أو تحقق نصف المغفرة كما يقولون. إن حققت هذا الجزء من حسن الكلام كما قال: وقولوا للناس حسنا، وصفيت نفسك، وهو الذي نقول: ولا يكن يوم فطرك ويوم صومك، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء، بمعنى أن يوم الصوم ترى نفسك فيه حافظا لسمك، حافظا لبصرك، حافظا للسانك، حافظا لقلبك، حافظا لجارك، حافظا لإخوانك. إذا خرجت من رمضان كان هذا الحفظ هو السائرة معك، هو الملازمة لك، ترى نفسك وقد صرت طيبا. لأن هذه الآية الجميلة التي ذكر الله تعالى: تتوفاهم الملائكة طيبين، ليس جاءوا عند الموت فصاروا طيبين، لا، وإنما هي كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف يموت وهو مسلم؟ هل بيده أن يموت، أن يموت مسلما؟ لا، ليس بيده. هل بيده أن يموت طيبا؟ لا، ليس بيده ولا بيد غيره. كيف إذن يكون معنى الآية؟ قال معناها أنه يحيا على هذا الحال، يعني يحيا طيبا حتى إذا لاقى الله تعالى مات على ما كان عليه، مات على ما عاش عليه. وأن يستمسك كما في الآية الأولى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أن يستمسك بأعمال الدين وقضايا الإسلام والإقبال على الله ما دام حيا، حتى إذا مات فقد أخذ بأسباب الموت على الإسلام. وهذا هو المعنى إذن، والمعنى الذي تشير إليه هذه الآية هو الذي يهمنا في رمضان، بمعنى أنك لابد أن تكون على كل حال أن تكون طيبا، ترجو بهذا الطيب الذي أنت عليه أن يستمر معك إلى أن يقول لك ملائكة الله سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وهذا هو الهدف من رمضان، أن يكون بعده المرء طيبا ثابتا على ما هو عليه يزداد من، حتى إذا جاءه الموت مات على ما عاش عليه، ثم يبعث على ما مات عليه فيبعث مع الطيبين الذين ذكر الله تعالى. هذا الجزء الأول، الوجه الأول للتقوى الذي نشير إليه، ومعناه أن المرأة قد أخذ من الآن في محاسبة نفسه، وأخذ يدقق معها، وأخذ يغير حاله عما كان عليه قبل الصيام، وأن يجعل للصيام أعمالا هي أعمال التقوى، هي أعمال الطيبين، هي أعمال المغفرة، يرجو بذلك كما ذكرنا أن يختم له بها بالمغفرة، وإن عاش بعد رمضان عاش طيبا، عاش تقيا، عاش مغفورا له، يترقى في ذلك إلى الله تعالى، لا يرجع ولا ينتكس ولا يتقهقر. الوجه الثاني من وجوه التقوى في رمضان وهو وجه العمل الصالح، وهو أن المتقين من مظاهرهم ومن علاماتهم تلك الأعمال الصالحة التي تدل على أنهم أتقياء لله تعالى، وهي وجه الطيب الثاني الذي ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية التي أشرنا إليها في قوله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فيدخلون الجنة حينئذ بسبب تلك الأعمال بفضل الله تعالى. وهذه الأعمال قد شرعها الله تعالى في رمضان، لا بد وأن يتغير بها حال الصائم عما كان قبل رمضان، فإذا لم يتغير حاله إلى حال التقوى فكيف ينتظر المغفرة؟ وإذا جاء بعد رمضان فوجد نفسه ليس على حال التقوى، دل على أنه لم يحصل المغفرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الحال من أحوال التقوى إذن يراه المرء اليوم، يراه في جزئين، جزء الهمة والعزيمة وجزء العمل والبذل. هذه الهمة التي ينبغي أن تتغير من همم المؤمنين، همم المؤمنين الآن همم ضعيفة قاصرة، لا تميل إلى صلاة ولا إلى قيام ولا إلى ذكر ولا إلى قرآن، وإنما ميلها للشهوات والركون إلى الدنيا وتحصيل أكبر قدر ممكن من هذه الشهوات قبل أن يموت. يريد أن يحصل من الدنيا ما يستطيع أن يحصله منها من النوم وراحة الجسد والأكل الطيب وغير ذلك من تلك الأحوال التي نراها، أن يأكل طيبا وأن يركب طيبا وأن يسكن طيبا وأن يمشي طيبا وأن يمشي مهندما وأن يمشي كذا، على غير حال السلف الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم بإحسان. وهذه الحال تتنافى أن يغير أحواله في رمضان، هذا الذي قد تعود الراحة قد جاءه رمضان ليغير أيام الراحة، ليتقلل من راحة البدن في الدنيا ليريح بدنه في الآخرة، ليتقلل من لذات الدنيا وشهواتها ليكن لذاته وشهواته في معرفة الرب والقيام له والإقبال عليه، أن تكون له لذة أخرى وشهوة أخرى ومحبة أخرى وتعلق آخر واهتمام آخر وغاية أخرى وهدف آخر يحاول أن يحققه هو محبة الله تعالى والإقبال عليه والتلذذ بخدمته والقيام له، التلذذ بالصيام والقيام والذكر والقرآن، أن يرى ذلك شرح صدره وتيسير أمره، وأن يرى ذلك غاية شهوته التي يتمنى وغاية لذته ونعيمه وسرور نفسه الذي يريده من هذه الحياة الدنيا. ولا يتحقق له ذلك في رمضان إلا بهذه المعاني من تحقيق معاني الصوم. وتحقيق معاني الصوم الأولى، يعني ذكرنا الهمة والعزيمة ولم نستكمل عشان اللي واخد باله من الكلام، وهي كيف يتعلم أن الصيام إنما هو سبب لتصفية النفس بالانكسار والخضوع والخشوع لله تعالى. يعني جاءه الصيام لا ليصوم نهاره ثم يقضي ليله في الشهوات والأكل فيعوض ما فاته من الصيام في يومه ونهاره، لا، وإنما جاءه الصيام ليقلل طعامه وشرابه ولذته وشهوته التي لا تكون لله تعالى. فإذا ما قلل هذه الشهوة صفت هذه النفس وأشرق هذا القلب وتقلل من ركونه إلى الدنيا وإخلاده لها وتقلل من عوائده وتقلل كذلك مما يربطه عن الله تعالى ويقيده عن السير إليه. إنما يقيدك عن السير إلى الله تلك الشهوات. ما الذي لا يجعلك تقوم وتصوم وتبذل وتكون على هذا الحال الحسن من السير إلى الله؟ أن الشهوات قد قيدتك، ربطتك هذه الشهوات والميل لها، شهوات النفس وما تميل إليه وما تحبه، والركون إلى الدنيا والغفلة عن الآخرة والرحيل، كل ذلك هو السبب الذي ربطك فلم تقوم، الذي قيدك فلم تسير إلى الله تعالى. ويكون كذلك الصيام تضييقا لمجاري الشيطان في النفس، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا يقلل هذا المجرى إلا بتضييقه، ولا يقلل جري الشيطان في نفسه ووسوسته ووسوسته له إلا بتضييق تلك المجاري من مجاري الشيطان التي تجعله هكذا يؤزه ويدفعه إلى أن يأتي بكذا ويترك كذا وينام عن كذا ويتكاسل عن كذا وكذا وكذا، لأن هذا المرء قد وسع للشيطان مجاريه في نفسه فاستطاع أن يتحرك فيها بأمره ونهيه وما تميل إليه النفس، نفس المرء، وحينئذ لا يكون لنفسه على نفسه سيطرة، بل السيطرة حينئذ للشيطان، بل الغلبة للشيطان في أن يحركه كيف يشاء. فتهذيب النفس إذن وتقليل مجاري الشيطان وانكسار النفس بالصوم لله تعالى، وهو الخشوع المطلوب في تلك الأيام، أن يظهر عليك الخشوع. أنت في يومك في رمضان أنت تهرج وتتكلم وتلغو كما لو لم تكن في رمضان، تود أن ينقضي يومك وأن تنقضي ليلتك وأن ينتهي رمضان بأقصى سرعة ممكنة، يعني كأنك تريد بكلامك واعتناسك بالناس وكذا وكذا أن يأتي العصر ثم يأتي المغرب حتى تفطر وتقعد لشهواتك وتمتلئ منها ثم تذهب متأخرا متكاسلا كما ذكرنا، يتأخرون عن الله تعالى حتى يؤخرهم في النار، يتأخرون عنه ليهضموا ما أكلوا من طعام وشراب، ثم إذا بهم يبحثون عن طعام آخر وشراب آخر يريدون أن يستكملوا به ليلهم وأن يستكملوا به صيامهم الذي كانوا فيه. الحالة إذن الوجه الثاني للتقوى الذي ينبغي أن يحاسب المرء نفسه عليه هو حاله مع القرآن، حاله مع القيام، حاله مع الصيام، حاله مع ذكر الله تعالى، حاله مع الصدقة والبذل والجود والإحسان، حاله مع الانكسار وتصفية النفس وتضييق مجاري الشيطان، حاله مع الاستعداد للرحيل إلى الله، حاله مع البكاء على نفسه وما فات، حاله من البكاء على نفسه وأنه قد لا يغفر له في رمضان فيكون أشد بكاء على نفسه وحزنا أن يقع له ذلك فيسارع حينئذ إلى الله جل وعلا مجددا التوبة كل يوم، كل يوم يحاسب نفسه ليجدد فيها التوبة على ما فات منه والعزم على ألا يفوته بعد ذلك يوم ولا ليلة إلا وقد حصل فيها ما يستطيع بفضل الله جل وعلا أن يحصل فيها المغفرة وأن يحصل فيها العتق من النار. فانظر إلى محاسبتك نفسك أيها المسكين، لا تعدوك هذه المحاسبة ولا تتأخر عنها، وانظر إلى تلك الأعمال التي يجب أن تحاسب نفسك عليها من أعمال التقوى وأسباب المغفرة، وحاول أن يكون يومك يعني يوم صومك غير يوم فطرك، وجاهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم تقبلنا في رمضان، اللهم اغفر لنا في رمضان، اللهم اجعلنا من اتقائك من النار في رمضان، اللهم اجعل رمضان هذا رمضان خير وفرج علينا والمسلمين يا رب العالمين، وبلغنا رمضان تبليغ الرحمة والمغفرة ورمضانات كثيرة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم ارفع بأسك عن المسلمين، اللهم أنزل بأسك بالكافرين، اللهم اشدد عليهم وطأتك يا رب العالمين، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.